الدين نزلنا من السنن، وشرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوبة الغرباء إلى آخر الحديث. ثم تكلمنا عن البدعة بمعناها اللغوي وهو الاختراع على غير مثال سابقا، وذكرنا أيضا البدعة المذمومة شرعا وهي طريقة في الدين مخترعة تضع في الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا معنى السنة لغة واصطلاحا، ونقشنا مبدا تقسيم السنه الى سنه فعليه وسنه فقهيه، فبينا انه كما يعني نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل كذلك نقتدي به في الترك، وذلك في الامور التي وجد مقتضيها ولم يوجد ما مانع منها، ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا اثار الغفله عن هذا الاصل، وناقشنا ايضا شبهه التمسك ببعض في العمومات ورددنا عليها. ثم شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي روايه: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقلنا ان العبادات مبناها على التوقيت جمله وتفصيلا، اما المعاملات فمبناها على التزامها بالقواعد الكلية لتفضل المعاملات مثل قاعدة العدل والنظر والميزان ونحو ذلك. ثم ناقشنا عن ذلك أقسام البدع، فقلنا إنها تنقسم باعتبارات إلى أقسام: الأول فعلية وتركية، عملية واعتقادية، وبدع متنوعة باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال. وناقشنا نوعا مهما جدا من أقسام البدع وهو الحقيقية والإضافية، وناقشنا بالتفصيل تفسير قوله تبارك وتعالى: ورهبانيات الذي تدعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله فمنعوها حق رعايتها. قلنا ايضا انها تنقسم الى كليه وجزئيه والى عباديه وعاديه، وناقشنا الرد على من قسم البدعه الى الاحكام التكليفيه الخمسه. ثم شرعنا في شرح حديث كل بدعه ضلال، وقلنا ان الصحيح هو الاصل بعموم هذا الحديث، فان البدع كلها قبيح ليس فيها حذر، كلها ضلال ليس فيها هدى. وذكرنا ادله عموم الذنب لجميع البدع، وناقشنا بعض الشبهات التي يريدها اهل البدع محاولين تخصيص عموم هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول: كل بدعه ضلال، وهؤلاء يقولون: ليست كل بدعه ضلال. فهذه مصادمة صريحة لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. من هذه الشبهات استدلالهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، وأثر ابن مسعود: كما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ثم أيضا أبطلنا دعوى الإجماع على البدع، وناقشنا أخيرا كيف ان بعض الناس يؤتى من انه لا يميز بين البدع والمصالح المختلفه، وذكرنا بيان اول الاشتباه والفروق بين البدع والمصالح المختلفه. انتهينا الى الشبهه الرابعه وهي احتجاج المبتدعه للاحاديث الضعيفه، لان من انواع البدع ما يبتنى على احاديث ضعيفه او موضوعه، ويشيع عندهم جدا الاستدلال بعباره بعض العلماء ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، فكلما قيل لاحدهم ان هذا العمل بدعه والحديث المروي فيه والدال عليه حديث ضعيف يرد عليك بقوله ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، كما تحتجون بقول الامام احمد رحمه الله تعالى: الحديث الضعيف خير من الوكيان. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهاج السنه النبويه في مساله ترجيح الضعيف على راي الرجال، يعني قول الامام احمد ان الحديث الضعيف خير من القياس او خير من الراي. يقول الامام احمد شيخ الاسلام رحمه الله: اما نحن فقولنا ان الحديث الضعيف خير من الراي ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن. وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف. والضعيف نوعان، ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. فتكلم الأئمة بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح السلميني، فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا ظاهر قول الإمام أحمد الحديث الضعيف خير من القياس لا يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح، لأن الإمام أحمد قدم هذا الحديث على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين. فليس المراد بالضعيف عند الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، وإنما الضعيف عند ترتيب الصحيح، وهو قسم من أقسام الحسن. الضعيف عند الإمام أحمد هو قسم من أقسام الحسن عند الترمذي وعند من اختار تقسيم الترمذي. يبقى إذا خلاص الكلام أن قبل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كان الحديث صحيح وضعيف، والضعيف نوعان حسن والضعيف الذي هو المتروك أو من في رواية كبدل الأسئلة. يعني من لم يعرف الفروق بين هذا الصحيح والذي أداء استعمال وسنة عبارة الإمام أحمد وغيره. بالنسبة للعمل الذي نتكلم فيه ونصفه بأنه يعني بدعة وغير بدعة، هذا العمل إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا. العمل إما أن العمل يكون هناك نصوص وأدلة على أصله مشروع، هناك إلا جملة وتفصيلا مثلا مثل الفرائض حديث الذي جاء تشرح لنا قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه مئات الأحاديث إن لم تكن آلاف الأحاديث في باب الصلاة سواء الفرائض أو النوافل المرتبة لأسباب وغير ذلك، والصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف. هذه الأفعال إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه الشارع من غير زيادة ولا نقصان، فإذا ورد في التقريب بها أحاديث لا تبلغ مبلغ الصحة وليست من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، فلا تستدل بها في مقام الترغيب والترهيب في الشروط الأتية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. القسم الثاني العمل الذي لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، وهذا ظاهر انه غير صحيح، يعني لا جمله ولا تفصيل، فتاتي احاديث ضعيفه تراهن فيه او تقتضي مشروعيته وهو غير ثابت لا جمله ولا تفصيل، فهذا هو عين البدع، لانه لا يعتمد الا بمجرد الراي والهوى، وهو ابدع البدع وابحثها كالرهبانيه النتيجه عن الاسلام والخطاء لمن خشي العمل. فالترغيب في مثل هذا لا صحيح، كان أحاديث التي تأتي بصراحة كما في العزوبة وهي تتصادم مع سياسة العليا في الشريعة الإسلامية وتتناقض مع مصلحة هامة تنقل الشريعة وهي مصلحة الحفاظ على الأعراض والحفاظ على الذكر والتمريض في تفسيره، فمثل هذا يتصادم مع الشريعة، فلا يمكن أبدا أن يقبل حديث يأتي مرغبا فيما هذا شأنه. القسم الثالث أن يكون العمل منصوصا عليه جملة لا تفصيلا، يعني ثبت أصل ذلك في الجملة، ثم يأتي بعض الناس ويتوقعون في تعيينه. وذكرنا من قبل شبهة التناسب بالعلماء، ذكرنا مثلا عموم قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، وكيف أن المبتدع لما تكون بالعمومات اذكروا الله ذكرا كثيرا فيفصلون بين هذه العمومات وبين الهدي العملي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسم لها حدودا وقواعدا. إذا تدار العبادة على الابتداع جملة وتفصيلا، فإذا ثبت أصل العبادة من حيث الجملة كالصلاة فلا يمكن إثبات هذا الأصل في التفصيل حتى ينص عليها على النصوص، فلا بد أن يأتي دليل يفصل الصلوات إلى خمس صلوات فرائض وغيرها. كذلك إذا ثبت مطلق الصيام أنه أصل عبادة الصيام فلا بد أن يأتي أيضا دليل يفصل فيبين لنا يبين صوم رمضان صوم عاشوراء أو شعبان إلى آخره. بالتفصيل من دليل صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في احاديث الترغيب والترهيب بالنسبه الى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. فاذا يكون عمل منصوص عليه جمله فلا يجوز ان نشرع نحن له ونختار له التفاصيل الا بالدليل. اذا اتى دليل وفصل مثلا صيام من الثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر من كل شهر العربية فأتى الحديث يرافق في هذا وأن هذا من سنة المسلم عليه الصلاة والسلام حينئذ يوقع بهذا لأن الدليل التفصيل. إذا أتى الحديث ضعيف يرافق في نفس العمل في نفس العمل الذي ثبت جملة ثم تفصيلا هي أدلة مستقلة. إذا أتى الحديث ضعيف يرافق فقط لا يستقل بتشريع إنما يرافق في نفس هذا العمل الذي هو ثابت جملة وتفصيلا بين أدلة الشرع فهذا هو الذي يقبل ذلك بالشروط التي شرط العلماء لقبول الحديث الضعيف. اما الامام ابن صلاح والنووي رحمه الله تعالى فلم يذكروا لقبول الحديث الضعيف سوى هذا الشرط وهو كونه في الفضائل في فضائل العمل. لكن الحق ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ان للعمل في الحديث الضعيف ثلاثه شروط. الاول أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، فبالتالي يخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غرضه، فمثل هذا لا يمكن الحديث، إذا أول شرط أن يكون الضعف غير شديد. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، وهو الذي أشرنا إليه آنفا، لابد أن يكون جملة وتفصيلا كذبا بأدلة. ولا بد ان يكون في الحديث الضعيف هذا المراد في هذا العمل يكون مندرجا تحت اصل معمول به يعني ولا يستقل به باثبات هذا الاصل لا مندرج ولا تفصيل. الشرط الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد باختياره. هذا الكلام من حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اذا قول بعض المبتدعه ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال ليس على اطلاقه لانه من اراد ان الضعيف يعمل به في اثبات الاعمال الفاضله شرعا فغير صحيح عند الرد فيما في العلم. وان اردت انه يعمل به في الترغيب في هذه الاعمال فهو صحيح، لكن بعد ان تكون تلك الاعمال الخاصه قد ثبتت احكامها بطريق صحيح عند المحدثين. والبدعه التي نحن نصل بها طبعا ليست كذلك حتى يقال فيها او يستدل فيها بمثل هذه القاعده. أما الشبهة الخامسة التي يستدل بها من يريد أن يخصص عموم قول النبي عليه السلام كل من عمل الضلال فهي أن السنية قد يلحم على المتبعين بدعة فكل مبتدع هذه بدعة حسنة أو مستحسنة يستدلون بالاستحسان والاستحسان لغة عدل الشيء حسنة أما اصطلاحا فمنهم من قال من عرفه بانه لا يستحسن المجتهد بعقله ويميل اليه برايه وان كان مستقحا من رايه. وقال العرب هو دليل ينطبع في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ومنهم من قال تعريفات غير ذلك. اما الرد على هذا الاستدلال والاستدلال بالاستحسان فالاستحسان كدليل مختلف فيه يعني انكر حجيته من على الحنفيه، انكر حجيه بالاستحسان من على الحنفيه. يكفي لرد الاستدلال بالاستحسان ان نقول من المستحسن؟ المستحسن اما ان يكون الشرع واما ان يكون العقل. اما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ هنا لان الادله اقتضت الادله تكفي وتدل على الشيء حالتها طبيعيه. فلا فائدة لتثبيت هذه الاستحسان ما دام الشرع الشريف دلت على الحسن ودلت على القبيح فلا فائدة لأن تسميه وتسميه الجديدة استحسانا ولا داعي لوضع ترجمة جديدة له على الأدلة الشرعية السابقة. فإذا المستحسن ليس يعني كان الشرع على الاستحسان فلا نحتاج إلى أن نؤمن بدليل كبير من يكون استحسان لأن الدليل قاعدة الفعل هو الأدلة الشرعية. فلا يبقى إلا الاحتمال الآخر أن العقل هو المستحسن. فإن كان الاحتمال بدليل فلا فائدة أولا لهذه التسمية لأنه في هذه الحالة نرجع إلى الأدلة لا إلى غيرها. وإن كان غير دليل فذلك هو البدعة الذي يستحسن. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن ينكر بالاستحسان ويبين فيه الكذب، حتى نقل عنه أنه قال: من استحسن فقد شرع. وقال في الرسالة: الاستحسان ثلاث دول، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين لكل له وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. أما الشبهة الثالثة التي يستدل بها من يريدون تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام كله لعهد الضلالة، فهي احتجاجه بالأذان العثماني، وذلك لأن عثمان يعني زاد الأذان الثاني زيادة على ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه قدس الهدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث. فعمر طبعا من الخلفاء الراشدين لأخذ عثمان كمان في هذا السياق، عثمان رضي الله تعالى عنه لا شك أنه يعني ثالث الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نذكر رواية المتعلقة بالأذان العثماني. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: أخبر الإنسان يمكر يديه أن الأذان الذي ذكر الله في القرآن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر إلى قامة الصلاة يوم الجمعة على باب المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، وفي رواية بالأذان الأول، وفي أخرى بالأذان الثاني لا تعرض على الإطلاق. يعني ممكن يسمى الأذان الرسمي الأذان الأول، ممكن يسمى الأذان الثاني، ويمكن يسمى الأذان الثالث دون أن يكون هناك تناقض. طيب، يسمى الثالث لأنه ثالث بالنسبة لحدوثه بعد الأذانين المشروعين اللي هو الأذان والإقامة، الإقامة والإقامة. فإن هو ثالث إلا أنه حدث بعدها في زمن عثماني ولم يكن من قبل، فإذا أطلقنا عليه ثالثا فهو بالنسبة لحدوثه بعد الأذانين المشروعين، وهو أول بالنسبة لتقدمه في العمل على الأذان والإقامة المشروعين لكل صلاة، لأنه يبدأ به أولا ثم الأذان الثاني في المسجد عند باب المسجد ثم الإقامة. أيوه، يبقى إذا الأول بالنسبة لتقدمه في العمل على الأذانين الأخرين، الأذان الثاني لهذا الاعتبار الذي ذكرناه. فيقول السائل ابن يزيد: من الأذان الذي ذكر الله في القرآن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر إلى قامة الصلاة يوم الجمعة على باب المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، وفي رواية الأول وبأخرى بأذان ثاني على جانب له في الصبح يقال لها الدراء، فأذن به على الدراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، فثبت الأمر على ذلك فلم يعرف الناس ذلك عليه، وقد عافوا عليه حين أتم الصلاة بالجنة. يعني هذا الصحابة الحاضرين في ذلك الوقت أخبروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه على إحداثه هذا الأذان، لأن الناس كانوا متأخرين بعد ما تبعد ويكون الإمام صعد المنبر ثم يعتذرون بأنهم ما سمعوا لنا إن كانت المدينة اتسعت، فهو أقام لهم مؤذنا في سوق الزوراء يعني ينبههم الى اقتراب وقت الاذان ومشي، فيرجعون الى المسجد فيؤذن في الوقت. طبعا الاذان في الصلاه هو الاعلام بها بالالفاظ المخصوصه دون زياده ولا نقص، فالذي ياتي بالالفاظ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يضع الاذان موضعا يخرجه عن المقصود منه وهو الاعلام فهذا هو المبتدا. اما امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فقد حافظ على الاذان بالفاظه ولم يخرج به عن غرض الاعلام. ايضا امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه إلا ما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي. فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا هل يكون مختلفا عثمان؟ لا، لا يكون مختلفا عثمان رضي الله عنه، بل يكون مخالفا له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان رضي الله عنه ان يزيد على سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الذي من بعده. عثمان رضي الله تعالى عنه عندما يتحقق السبب الذي زاد عثمان من اجله الاذان الاول وهو كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد. وهذا السبب يعني ينظر ان يتحقق في عصرنا الان وذلك لتعدد المساجد في كل مكان ويسمع الان من المساجد طبعا لوجود مكفرات الصوت. فالاخذ حينئذ بآذان عثمان هو من قبله تحصيل الحظ، تحصيل الحظ يعني هو الآذان الذي يعني انشاه عثمان رضي الله عنه حتى يمكن اهل يعني قرب القرى وغيرها كي يعني ياتوا الى بلد وكري ولا يتاخروا عن صلاه الجمعه. طيب ماذا يحدث الان؟ الذين يعني يتمسحون بعثمان عثمان بريء من هذه الجزئيه. لماذا؟ لان هذا كان لمين؟ للناس البعيدين عن المسجد. فلما انت داخل المسجد وبعدين خاصه وهي مجال الاذان خلافا للسنه بتتعامل داخل المسجد عند المنبر. يبقى المسجد بتسمع الناس الذين شرع الاذان لاجل ان يحضروا الى المسجد فقد حضروا. وقد فهذا هل هو مقتدي بعثمان؟ ليس مقتدي بعثمان. الذي يقتدي بعثمان هو طبعا حاشا وكلا ان نصف فعل عثمان بالبدعه على هذا الله، هذا تطاول لا يجوز ابدا على يعني امير المؤمنين بن نوريه امير الفرقه وقتيل الفجر رضي الله تعالى عنه. عثمان منزه عن البدعه على شكل ذلك ولا يجوز ابدا ان يقال هذا في حقه. لكن نقول اقتدوا بعثمان عند الحاجة إلى هذه المصلحة إذا نعم نقتدي بعثمان، لكن تؤدي للناس اللي هم داخل المسجد وقد حضروا الصلاة بالفعل فلا معنى لذلك على الإطلاق. ثم نجد الآن تعرف أن بسبب وجود الأذان الأول داخل المسجد أول ما يأذن يقوموا كلهم يصلوا ركعتين بالتواضع أن دي سنة الجمعة القضية، مفيش الجمعة سنة قضية. ليس الجمعة سنة قضية. والناس يقلدوا بعضهم بعضا. ويتلقاها جيل عن جيل بدون علم وبدون بصيره. فهو يسمع الاذان يتعود بقى زي ما كل صلاه بتسمع الاذان تقوم لصلاه ركعتين كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام فان كل اذانين صلاه. واضح؟ اما الجمعه فليس لها اصلا سنه قضيه. اللي بيحصل في المسجد تصلي مكان المسجد او شيء يتنفل تنفلا مطلقا حتى ولو في وقت الناس الى ان يؤذن المؤذن للصلاه. وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخرج الى المسجد يصعد على المنبر ويشرع المؤذن في الاذان. فكيف كانت سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يصعد على المنبر واضح فيشرع المؤذن في الاذان عند باب المسجد ثم يشرع الخطبه اين مكان يعني اين مكان السنه القبليه؟ فليس هناك سنه قبليه في صلاه الجمعه. واضح؟ فالشاهد انه حافظوا على الاذان العثماني بالطريقه الخطا التي ذكرناها فمن ثم تصور الناس اذا هذا الوقت يملا بايه؟ يملا بركعتين فيظنون انهما سنه الجمعه القبليه وليس الجمعه سنه قبليه كما ذكرنا. اذا الاخذ باذان عثمان والحاله هذه هو من قبيل تحصيل الحاصل ولا لا يجوز لا سيما في هذا الموضع الذي فيه تزيد على شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب معقول. وكانه بذلك كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو من الكوفه يقتصر على السنه ولا يكون كاذان عثمان كما جاء في كتب وقال عمر رضي الله عنهما انما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر اذن بلال. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة والأذان الأول بدعة. والأذان الأول بدعة. أما الشبهة السابعة التي يكثر احتجاج أهل البدع بها فهي ابتدائهم ببعض علماء السوء الذين يزينون البدعة للعامة، فيقولون لو كانت هذه البدعة حراما ما فعلها فلان وفلان وهو من العلم بمكان. بالجواب يعني لا تعرف الحق بالجواب، ولكن يعرف الحق تعرف أهلا، ولا ينبغي أن يكون حالنا كحال بني إسرائيل الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. ثم أيضا يعني العبد يتوجه إلى بعض هؤلاء ممن يرون البدعة في المتاجرين ولا يتحرك لهم ساكن، هذا إن لم يحيوها ويدخلوها ويستعينوا على أهل السنة بالغلبة والغلبة، كما تبدع ذلك العلامة أبو شامة في الدعوة في إنكار على إنكار البدعة والحرام. إذا سلوك العالم إزاء البدع مما يفتن الناس، فلذلك ينبغي أن يكون حذرا، لأن إذا أقر على البدع فإن بذلك كثيرا من المفاسد، مثلا منها اعتماد العوام على صحته أو حسنه، يقول ما دام الشيء الفلاني رأى هذه الأشياء أو فعل هذه الأشياء أو أقر هذه الأشياء فهذا يدل على أنها يعني مشروعة. كذلك فيها إغماض الناس وإعانة على الباطل وإغراض به. ثم إن العوام إذا أقر العالم بالعدل فإن ذلك يتشتت في أن يكتب العدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه سنة من السنن، وبالتالي يقعون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من فعله من النار. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وهذا رواه ماجه والترمذي وصححه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم لموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة مكتوب كرسي رحمه الله تعالى: فتدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل إذا مات علمائهم، حتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبلهم. يقول الكرسي رحمه الله: وقد صرف عمر رضي الله تعالى عنه هذا المعنى تصريفا، فقال: ما قال أمين قط، ولكن اتبع غير امين فقال. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل واضل. وكذلك فعل ربيعه. قال مالك رحمه الله تعالى: بكى ربيعه يوما بكاء شديدا، فقيل له: هل مصيبه كذبت بك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الاسلام امر عظيم. اما الشبهه الثامنه وهي الاخيره فهي احتجاج بعض المبتدعة بحسن النية، ويلهثون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما يرى. معنى الحديث أن النية الحسنة لا يعني يترتب عليها، أو أن العمل الصالح لا يترتب عليه ثواب ولا يكون صالحا حتى يتوفى الشرط الإخلاص، لكن العمل لا يكون صالحا حتى يتوفى الشرط فيه شرط الابتداء. دل عليهما او على هذين الشرطين قول الرسول عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات، هذا اشاره الى شرط الاخلاص. ودل على شرط الاقتداء والمتابعه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، او من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. اذا النيه الحسنه لا يترتب عليها الثواب الا اذا اقترن بها العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجسد مضغه هي صلح الجسد كله، الا وهي القلب، فاذا كان القلب سليما في مقاصده حسنا في نواياه فلا بد ان يصلح البدن كله، فتظهر على عليه أنوار متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتلبس جوارحه بمخالفة هذه صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني عملا صالحا الخالص، يعني هذه إشارة إلى الخلاص الخلية والثواب بمتابعة السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يشوب عمله بنية الرياء. فشرط العبادة الصحيحة الإخلاص وهو شرط الضابط، والمتابعة للسنة وهو الشرط الظاهر. فيتحصل مما سبق أن البدعة كلها مردودة ليس شيء منها مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حكم، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوثار ليس فيها أشر، وكلها باطل ليس فيها حق. فمن أراد النجاة فليقدر أنه يعيش في الدنيا وحده، وأنه كلف باتباع الحق وحده، ولا يلتفت إلى ما حوله من سردين الشياطين وما هي إلا ليالي سعد. وعند الصباح يحمد القوم السرعة، وعند الممات يحمد القوم التقى. فهذه هي يعني النصيحة الأخيرة، أن كل إنسان في عمله لهذا الدين لا بد أن يتطور، وكأنه لا يكون العراضي قط إنسان مسؤول عن هذا الدين إلا هو وحده، ليس كما يفعل البعض أن يلقي كل التبع على الآخرين. إذا عاد بعاد الآخرين، أما هو فلا ينظر لنفسه بعين التفصيل، فيقول إن ما قالت إليه الأمة من أحوال قليلة تسبب فيها من قبلنا وسيصلح من بعدنا. تسبب فيها من قبلنا وسيصلح من بعدنا، ويدفع هو المسؤولية حلوة لا مسؤولية عليه. فناسب يعني ختام هذا الجزء من البحث حول البدع أن يدونها بهذه النصيحة، وهي أن يقدر الإنسان أنه يعيش في الدنيا وحده، وأنه مكلف بالحق وحده. التكليف بالحق، التكليف بالإنسان بدين الله سبحانه وتعالى، من الخطأ الجديد أن يتصور أنه مهمة بعض الناس دون بعض. كل مسلم مسؤول عن هذا الدين. أن بعض الناس يتصور الدين ذلك مع الملتزمين، يسمونه الملتزمين. كل مسلم مطالب بأن يكون ملتزما بدينه، محترما لشريعته، عاملا لجبته. كل مسلم. يعني نختم الكلام بهذه النصيحة، وهو أن يقدر كل منا أنه يعيش في الدنيا وحده، وأنه مكلف في إظهار الحق وحده، والعمل يعني للدين وحده في كل الظروف وفي كل الأحوال. فأقول يعني لبعض الناس أيضا ممن يدخلون في وصف الإسلام، وتظهر منهم أعمال هي ليست أعمال أهل الإسلام، يعني يقول أنتم أيها المسؤولون عن نصرة الدين، فإن عللت عن نصرة الدين فكنت كما قال يعني العالم ذلك العالم، يعني كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. ولا تفرح إن مضى يعني المغلب المغلي لطلب العلم والدين، ولا تكن الرابعة فتهلك. فعلى الأقل الإنسان الذي لا يستطيع أن يسعى شيئا إيجابيا جهة دينه، على الأقل يكون شرعه عن دينه الذي ينتمي إليه، لأن هذه الطبيعة كانت زمان الآن، طبيعة كانت زمان كما يقول الشاعر: عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شرا فهو في جود حاتمه. يعني عدنا في زماننا عن حديث المكارم، ليس كلام بتاع زمان، مكارم الأعمال والفضائل والأخلاق وكذا. عدل في زماننا عن حديث البكاريني، من كفت لا تشره فهو في جود حديثه. فيقول الآخر: إن في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. فيقول الناس الآن إليه أنه ما يقولي، أو إذا أنا تكون لي أقل متدين هذا قبع في الزمن الذي نعيش فيه. لكن أنا أتمنى يعني إلى وزير الأوقاف يعني أن يراجع القرار الغريب هذا غير مبرر، وأن يصالحه يعني بوسط الكلمة، وهي كما نريد يعني فقط العدالة والمساواة بين المساجد والكنائس. الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.